إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس سابق، مجلس الاثنين الثامن، كنت تعرضت لما ذكره المؤلف رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ من شروط لا إله إلا الله، من هذه الشروط. إذن ذكرنا أن لها شروطا، شروط سبعة. إذن أيها الإخوة، هذه هي شروط لا إله إلا الله. يجتهد واحد في أن يكون له بعض، نعم، من العلم المتعلق بكل شرط. لا يلزم أن يكون متفقها التفقه التام، استكمل المعلومات وتوسع بحيث يمكنه أن يدرسها، ولكن يعني لا يكون مثلا بالنسبة للعلم جاهلا بمعنى تمام الجهل، لا. ولا يكون كذلك بالنسبة لليقين المنافي للشك، ليس له أي أدنى يقين، ولا كذلك بالنسبة للقبول، ولا بالنسبة للانقياد، ولا بالنسبة للإخلاص والصدق والمحبة. إذن هذه الأبيات هي قول ناظمها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمات سوى الإله من الأشياء قد ألها. إذن وكل كذلك بقي علينا من الحصة السابقة قوله رحمه الله: فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك، إذن العلماء يبينون مسائل الشرك، وكما فعل المؤلف رحمه الله هنا في كتابه: الشرك ومظاهره. الشرك ومظاهره معناه أين يتجلى، ويذكر بعض ما يعامل الناس به بعضهم بعضا، وبعض ما هو منتشر منهم وربما يحسبونه عاديا وهو في الحقيقة معدود من الشرك، قد يكون ألفاظا وقد يكون اعتقادات وقد يكون أعمال، نعم، فهي من الشرك. فواجب على العلماء أن يكونوا ناصحين، وهكذا كذلك من هو يسير في ركب العلماء من طلبة العلم، ومن بصره الله عز وجل بشيء من هذه الشركيات، أن يكون بين أهله وذويه ناصحا، ناصح لا يغشهم ويسكت ويظن أن هذا هو المطلوب منه، لا، بل ناصحا ومبالغا في النصح، وهو بحسب مقامه قد يكون أبا. واجب على أن يأخذ بيد قوية على من تحت امرته من زوجته وأولاده. وأما إذا كان في بيتهم مع أبيه، وربما أبوه كذلك يعني لم يعطيه إشارة، فيكون شخص مترفق بأهل أسرتهم. إن بعض إخواننا ممكن جدا عندما يشرح الله عز وجل صدره لهذه الدعوة ويفهمها ويتعلق بها، يحب بين عشية وضحاها في بيتهم أن يكون كسيف الحجاج، يكثر كذلك من الغضب، بل ربما السب والشتم، بل ربما يرفع صوته على والديه أبيه وأمه وإلى آخره. لا، أيها الإخوة، هذه الدعوة دعوة أهل السنة كما تقدم أن قلت، أهلها هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، سيما إن كان هؤلاء من أقاربك. تسعى للدعوة اليوم وغدا وتكثر من المناسبات وتكثر من النصح، وتكون كالشخص الذي يشعرون من خلال كلامك إنما تريد لهم الخير، فترفق بهم. وكما قال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا قلنا فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك، لمسائل الشرك، إذا مسائل معناها مسألة مسألة، المعبر عنها في هذا الكتاب بالمظاهر. هذه الرسالة التي نحن نقرأ اليوم سماها مؤلف رحمه الله الشرك ومظاهره، وهكذا كذلك حتى تهذيبها. فقال إذن في التهذيب: فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة، أداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح المسلمين، وألا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدنين. المتمدنين الناس الذين يدعون المدنية وأنهم منخرطون في سلكها وأنهم عصرانيين وتقدميين. إذن فإذا رأوهم على هذه الحال، طبعا يقول: هذا دينكم دين خرافي، دين أساطير، ولا يزالون كذلك إلى اليوم. قال: وهو غرض الذين ينهون عن السوء حتى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن المؤلف رحمه الله بعدما تم له ما تقدم من أن أهل الإصلاح في الجزائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائرية التي كان على رأسها عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، والطيب العقبي، والعربي التبسي، ومبارك الميري، والبشير الإبراهيمي وغيرهم، كان غرضهم رحمه الله ليس هو تكفير المسلمين ولا الحكم عليهم بأنهم كفار بالعموم، لا أبدا. المؤلف رحمه الله أجهد نفسه في نفي هذه التهمة التي وصموا بها، ثم خلص في الأخير إلى أن يقول: غرضهم إنما هو نصح الأمة وأداء للأمانة. الأمانة، قال تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وقال تبارك وتعالى: نعم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فالله عز وجل أمر المؤمنين بأن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، ويرشدون الناس ويأخذون بأيديهم إلى طريق المستقيم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. إذن هذا في بني إسرائيل الله عز وجل. يعني كان الناس في الأمر معروف أنها منكر ثلاثة أقسام: قوم غارقون في فعل المنكرات شركا ومعاصي وفسوق ونحو ذلك، وقسم ثالث ينهون عن السوء، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قوم ينهون عن السوء، وقوم ساكتون، ليسوا أهل المنكرات ولكنهم ساكتون عن المنكرات. فإذا تكلم المصلحون تكلم لهم هؤلاء وقالوا: لما تعظون، لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ فأخذوا انتهى أمرهم، أو معذب عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، بمعنى حتى نكون معذورين عند الله عز وجل أننا نصحنا وقمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يسمعنا، لا نسكت. إذن قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم هؤلاء الأقوام يتقون. إذن ممن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ونستقبل هذا الباب الجديد الثالث من هذا الكتاب، هكذا عنون له في التهذيب، قال: بيان الشرك في الكتاب والسنة. وفي الأصل، في الأصل أصل الكتاب، قال: الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة. الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة، ولعل العنوان الأصلي يكون أوضح وأظهر، بمعنى إذا أردنا أن نبين الشرك فنرجع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونتلو على الناس الآيات من كتاب الله عز وجل في بيان خطورة الشرك وأنه ظلم عظيم، الشرك بالله تبارك وتعالى. مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الإخوة، هذه الآية من سمعها ووقف على شيء من معناه يعلم بأن الشرك خطير. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. غفران الذنب الذي معناه ستره في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة. الله عز وجل لا يغفر الشرك من أشرك به تبارك وتعالى. ويغفر ما دون ذلك مما ليس بشرك من سائر المعاصي للموحدين. إذن أهل الإسلام، أهل الإسلام إذا وقع منهم من وقع أو فعل شركا بالله عز وجل ومات عليه شرك أكبر، فهذا لا يغفره الله له تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الآية: مات عليه. وأما إذا فعله في الدنيا وتاب منه، تاب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه. وبعضنا على كل حال، نعم، كان يوما ما لا شك يخوض مع الخائضين، يمشي إلى الزيارات، ربما يستغيث بأهلها، نعم، ويطلب منهم ما يطلب من الله وحده من الدعاء والرجاء وخوفه والاستغاثة به والنذر له. هذا أيها الإخوة بعضنا يظن فقط مجرد تركه والابتعاد عنه كافي. أنا أقول لإخوان: لا بد أن يتوب إلى الله منه، والتوبة منه بالإضافة إلى الإقلاع، إلى الإقلاع لا بد من الندم، الندم على ما فرط منه، والعزم على لا يعود إليه فيما سيأتي من عمره. وتكون هنا التوبة تمت إن شاء الله. لا يكفي أنك مثلا فقط تقول خلاص تركنا هذه الأشياء، كثير الناس يتركوها، كثير الناس يتركوها لأنه لا يحب ذلك الهرج وذلك الفوضى وذلك رفع الأصوات وكذا إلى آخر ذلك من أشياء لا يحبها، يحب يعني كما يقول سكون ويحب الهدوء ويحب كذا، ولكنه لا يتركها لأنها شرك ولأنها محرمة ولأن الله لا يحبها ويتركها تدينا. هذا لا يكفي، أقول لإخواني تذكيرا لا بد من بالإضافة قلنا إلى الإقلاع عنه. الإقلاع من يترك أن يندم، يندم ندم بمعنى يلحقه شيء من الشعور لأنه كان يفعل إثما ويسأل الله عز وجل أن يغفره له. ثم العزم، العزم على ألا يعود إليها فيما سيأتي من عمره ويبقى على ما هو عليه من المبالغة في تركها، بل وربما يصلح ويتوب الله عز وجل بنهي الناس نعم و بيان أن هذه الأشياء بعضها شرك عن بعضها بدع وهي لا تخدم التوحيد وخطيرة على توحيد المسلم إلى آخر ذلك. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل في وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تبارك وتعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان السحر. آيات عديدة في القرآن الكريم لو شاء الواحد منا أن يعني ولذلك فأنا هنا تمرين للجميع الحصة القادمة استخرج من وردك اليومي، استخرج من وردك اليومي 3 آيات، 3 آيات فيها النهي أو التعرض للشرك في ذلك. من وردك اليومي معنى ما تقرأه من القرآن الكريم في يومك أو ليلة فيك نعم انتبه إلى آية تذكرها جانبا، كيف يتم مرت بك آية من الآيات التي فيها الله عز وجل يسفه عقول المشركين أو يبين بطلان الشرك وأن صاحبه مآله إلى النار ويحذر منه. تدون تكتب هذه الآية في ورقتك وتستحضرها وتستظهرها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب القرآن الكريم، ولكن للأسف على من الفقهاء يقولون بأنه الرقية يرقي به فقط، ولا ربما يقرأ في الماء باش يستشفي به، ولا ربما فقط يقرأ على الموتى ليأكل به الطعام ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة نعم استعمال للقرآن الكريم في غير ما أنزل له. القرآن الكريم أنزل الله عز وجل يتبصر به، وهذا نوع هجران اللي هو هجران تدبره وتفكره. القرآن الكريم قال عز وجل يتدبر آياته، قال تبارك وتعالى فلم يتدبر القول وذكر عن الكافرين كما قال تبارك وقالوا في قلوبنا أكنة مما تدعون إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. هؤلاء هذا حال مشركين. إذن قال رحمه الله إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين، إجمال الإسلام في الشهادتين ومعنى هذه العبادة بمعنى أن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من تفقه فيها فإن فيها يعني جملة الإسلام، أن من قال فقد دخل في الإسلام، وشيئا فشيئا سوف تفقه كذلك في معناه. والأصلين سوف يذكرهما، لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. قال رحمه الله: يدخل المرء في الإسلام، يقصد المرء هنا الكافر الذي يكون خارج دائرة الإسلام، وأما المسلم الذي يعيش بين أبوين مسلمين كحالنا نحن، فقط يبقى يحذر من أن يبقى عنده الإسلام الذي المؤلف رحمه الله سماه سابقا التقليدي، الإسلام الذي قال فقط هو يظن بأن الإسلام إنما هي كبطاقة التعريف، أو أنه يكفي أنه يعيش في بيئة إسلامية. لا، ينبغي الإنسان حقا أن يتعلم أحكام هذا الدين وأصوله حتى لا يقع في ما وقع فيه كثير من المسلمين. إذا قلنا الشخص الذي يريد الدخول في الإسلام من الكفرة، سواء كان يهود أو نصارى ولا فرس ولا هندوس ولا صينيين ولا كذا من الصنوف الكفار، إذا أراد الدخول في الإسلام ليس له إلا أن يشهد لا إله إلا الله فيقول. إذن إذا واحد منا، أي واحد من إخواننا الآن، كان بعض إخواننا كانوا قديمين يعملون في شركات، كل معهم صينيين، وربما واحد من الصينيين ظهر عليه أنه يريد الدخول في الإسلام، لا تنتظر به الجمعة عند الإمام ولا إلى آخره، لا، عجل له وقل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقد دخلت في الإسلام، وتبين له ما عليه من الواجبات اليوم والليلة من صلاة وكذلك ما سيأتي من صيام، وتبين له أركان الإسلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا قال رحمه الله: يدخل المرء في الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى الجملة الأولى اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. بمدين حميد، لو قيل لك هذه الجملة التي شرحنا بها كلمة لا إله إلا الله نريد توضيحها أكثر، فماذا تقول؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
شهادة لا إله إلا الله. قلنا أن يعني هي أن تقول أن معناها لا معبود بحق إلا الله، زيادة وبعد لفظ بلفظ فقط.
لم أفهم سؤال الشيخ معناها.
قلنا أن نحن لو قلنا اكتفينا بأن قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله، ربما كذلك واحد إنسان كبير عزيز يقول لك: أنا عندي ربما لا إله إلا الله، أوضح من هذه الجملة الجديدة التي جئتني بها لا معبود بحق إلا الله، زيد وضحها لي أكثر.
يعني من ناحية إثبات العبودية لله عز وجل والكفران والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، سواء من أولياء أو غيرهم من الذين نعرف أنهم يعتقدون فيهم مثلا.
هذا اللي عندك؟
هذا ما توضح لي.
اسماعيل رافع، اسماعيل لو قيل لك وضحها، زدها توضيحا لشخص من الناس كبير مسن، جمع بين ضعف السمع وفي الفهم، يراد له أن تتضح له أكثر، ماذا تقول له؟ مصطفى دمدم، نعم مصطفى،
إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، والكفر بما دونه.
فقط انت غيرت العبارات. نعم، اذا اقول لاخواني هذا كله، نعم يعني انما نريد فقط بيان ان الناس لهم مستوى في العربية ضعيف جدا جدا، ولذلك نحتاج الى ان نبين حتى معنى كلمة العبادة التي هم ايضا يخطئون في تعريفها. نحن عندما نشرح لهم كلمة لا إله إلا الله بأن المعنى المراد لا معبود، كلمة معبود نعم نوضحه، المعبود بمعنى من تعبده، ومعنى تعبده أنك تتوجه إليه بأنواع من العبادات تتعبده بها. وما هي العبادات؟ هي كما قال بعض أهل العلم اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، كل ما يحب الله ويرضاه من التعظيم والخوف والرجاء والدعاء والاستغاثة والصلاة والذبح والنذر والتوكل، هذه عبادات. هذه العبادات لا يجوز لك أن تصرف منها شيئا لله. معنى تصرف بمعنى لا تتوكل على غير الله، ولا تخف غير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تعظم غير الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله. وهذه كلها بعضها يحتاج إلى تفصيل، ولكن هذا هو الذي يقال في الجملة. لأن كثير من الناس إذا قلت له العبادة يقول لك العبادة هي الصلاة، هي السجود، هي الركوع. لا، قل له هنا يعني ربما قد يكون خللك من هنا. إذا لا معبود بحق، المعبود معنى الذي تتوجه إليه بأنواع العبادات من الخضوع والذل وتعلق القلب والتأله والإنابة والدعاء والنذر والذبح وكل ذلك. كلمة لا إله، كلمة إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود. إذا لا معبود بحق، بحق كلمة بحق تخرج المعبودات بالباطل. هناك من عبد بالباطل لا ننفيه، موجود ما عبد بالباطل، الناس يعبدون القمر ويعبدون الشمس ويعبدون البقر ويعبدون ما يعبدون. حتى ذكر الله عز وجل ان من الناس من اتخذ اله هواه. نعم، اذا فالمعبود بحق هو الله، هذا هو الذي تفيده كلمه لا اله الا الله. اذا واضح منها ان العبد لا بد له ان يكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل، وان كل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك كافر. اذا لا يتم ولا تكون هذه الكلمة على حقيقة إلا بمثل أو نحو هذا الفهم. إذا عندما نقول لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن نسعى في زيادة توضيحها. نعم، قال رحمه الله: ومعنى الجملة الأولى أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه. ومعنى الجملة الثانية، اسماعيل ما الجملة الثانية؟ أضافة اسماعيل، ما هي الجملة الثانية؟ بداية ما يجوز أتبنى. بداية الجملة الثانية ما هي؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الجملة الثانية شهادة أن محمد رسول الله.
هي شهادة أن محمدا رسول الله، إنما هما جملتان. الجملة الأولى هي أشهد أن لا إله إلا الله، والجملة الثانية إذا قلت الجملة الثانية هي أشهد أن محمدا رسول الله، هذه الجملة الثانية. قال رحمه الله: ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبد الله بهواه، أنه لا يعبد الله بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، وإنما يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا أيها الإخوة، هذه المعلومات الابتدائية القاعدية التي كل واحد منها يحتاج إلى تأسيس فهم سليم، نحتاجها نعم، ونحتاج إلى أن واحد منا ولو بعد الفراغ من هذا المجلس أن مرة أخرى يقرأها قراءة متأمل. هذا كلام أيها الإخوة، كلام العلماء. قلت هذه المعلومات التي ربما كثيرا من المجالس يعقدها الناس ولكن لا يلتفتون إلى مثل هذه المعلومات التي ضرورية، وبعض الناس عندما يتخطاها إلى مسائل أخرى يقع له خلل في فهمه للإسلام. إذن أشهد أن محمدا رسول الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الذي إذا قال واحد منا أشهد أن محمدا رسول الله. وقلت دائما على كل حال نحن هكذا كما هو يعني مقرر بالنسبة للكتاب، ولكن لا بأس أن أوضح بأن الشخص الذي يكون مسلم نشأ بين أبوين مسلمين، هل لا بد أن نقول يوما ما أن تقول أشهد أن لا رسول الله؟ لا، سيما هو الحمد لله على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذن في الفطرة في الإسلام. ولكن نعم ينبغي أنه إذا انتشر في بيئته من مظاهر الشرك ما يحتاج إلى التنبيه عليه، لا بد أن نبدأ يعني نقول هذا مما ينافي التوحيد، عبادة الأولياء والصالحين وتقديسهم والطواف قبورهم والزيارات وكذا وكذا، ننبه. هذه من أوائل المعلومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة، لا سيما من النصارى، لابد أن يقال له ويريد الدخول في الإسلام وقد كان من قبل يرى ما يراه النصارى من التثليث، نقول لابد أن تتبرأ من هذه العقيدة الشركية واعتقاد أن عيسى ابن الله، لابد، لا يتم إسلامك حتى ولو قلت أشهد أن لا إله إلا رسول الله وأنت تحتفظ بهذه العقيدة، فيعني إسلامك لا يصح. إذن قلت هذا بالنسبة لي، واحد كافر يريد الدخول في الإسلام ليس له مدخل، ليس له مدخل إلا من هذه البوابة، وهي أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا. شكون محمد؟ لابد يعرف محمد من هو. إذن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى في مكة عندما تمت له 40 سنة، ودعا الناس فيها إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ثم هاجر منها إلى المدينة. هذا هو الذي نشهد أنه رسول الله، رسول بمعنى مرسل، أرسله الله تبارك وتعالى، فهو سفير بين الله عز وجل وبين العباد، واسطة في التبليغ، في تبليغ الدين، الله عز وجل أمرنا بعبادته تبارك وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نعرف ما طلبه من الله عز وجل من أنواع العبادات؟ من أين نأتي به؟ ذلك هو الذي جاءنا به الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن ونلتزم طاعته، نلتزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجتهد كذلك في طاعته، في الواجبات وفي المستحبات، في كل ما جاء به، حتى ما لم نوفق إلى العمل به نؤمن به ونحبه. لا يجوز الإنسان المسلم يسمع سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى يتهاون بها، ولا ربما يلوي راسه، ولا يلوي كذلك شيء من أعضائه التي عادة كأنما يستنقصها ويستهزئ بها. لا يجوز، انتبهوا هذا أيها الإخوة، كثير من عامة الناس يقع فيه. نعم، ونوع استهزاء وتهاون واستخفاف، حتى وإن لم توفق للعمل به فعلى الأقل حقق الإيمان به واعتقاد أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، وعسى أن يوفقك الله تبارك ولو كان من السنن والمستحبات. نعم، ومن وفقه الله عز وجل نعم للعمل بذلك فهو الأفضل لا شك. إذن قال: ومعنى الجملة الثانية لا يعبد الله أو لا يعبد الله لا يعبد الله بهواه ولا بهوى أحد من المنزلة والجاه. إذن فعبادة الله عز وجل إنما هي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أنك الذي أعجبك وراقك هو الذي تعبد الله عز وجل به، لا، العكس. الرسل جاءوا من أجل إخراج الناس من عبادة هواهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. إذن قال رحمه الله: فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعه على رسول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإخوة، هو الأصلين المستفادين من الشهادتين، أصلان عظيمان. أن لا يعبد، هذا هو دين الإسلام يقوم عليهما، أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد عند المسلم، لا يعبد، لا أحد يستحق العبادة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت، حديث صحيح البخاري، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديفه بمعنى يعني مثل رجين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمام ومعاذ بن جبل خلفه وعلى حمار. حمار أيها الإخوة، وهل من كان في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار لولا تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ الحمار، نحن ربما لو قيل لأحد منا الآن اركب حمارا يجيب به جولة في المدينة يبقى الناس قاعد يصوروا فيه، هذه ظاهرة غريبة، وأن الشخص يعني يركب الحمار. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، بل وفوق الحمار كان صلى الله عليه وسلم يوضح التوحيد لأحد أصحابه، معاذ ابن جبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يا معاذ، الحديث ليس في الإعادة، إعادة مني، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري، معناه هل هو من جملة معلوماتك؟ معلومة بسيطة، ربما الواحد لو أنا سألته ما حق الله على العباد سوف يجيبني بكل سهولة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بن جبل: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، ما أدري، ما عندي المعلومة. ولكن انتبهوا، معاذ بن جبل بعد ذلك صار جبلا، جبلا من الجبال حقيقة في العلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام مع المشبه. يعني لعله أقول لعله أن الإنسان إذا اهتم في بداية تعلمه بالتوحيد واعتنى به، فإن من بركة التوحيد أن يبارك له في مساره العلمي، ويتفوق في قليل من السنوات وبقليل من الجهد. البدء بالتوحيد لعل هذا قلت من ثمراته. فمعاذ إذن كان لا يدري ما هو جواب هذا السؤال، أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو لا إله إلا الله. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ بن جبل أفلا أبشر الناس؟ انظروا كيف معاذ بن جبل، هذه الفائدة التي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يبادر إلى الدعوة بها وإيصالها إلى من لم يسمعها، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكل، يخشى عليهم لو يعني سمعوا هذا الحديث ربما يقع لهم شيء من سوء الفهم بسبب عدم معرفتهم نعم بالمعنى الدقيق لما يفيده الحديث. إذن أقول محل الشاهد نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا الحق نعم، وقال وعلى ها قال المؤلف رحمه الله وعلى هذين الأصلين إن بنى الإسلام. الإسلام كله من بني على
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا جزاك الله خير، يفهموا حسب الجملة يعني يعبد يعني في اللفظين مفتوح.
نعم.
مع أن الشطر الأول نثبت نفس الجلالة، ولكن في الشطر الثاني غير نثبت يعني نفس الجلالة، كيف نقرأ؟
نعم نقول فمحصل الجملتين، فمحصل الجملتين ألا يعبد إلا الله. وهنا كلمة ألا عندكم لا مشددة، ليس كذلك؟
نعم شكرا.
نعم. إذن أصلها أن بنون، هذه النون أدغموها في اللام فصارت اللام مشددة فصار ألا. ونسمع خطأ بعض الناس يقولون أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، غلط. حتى الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، ألا هكذا تقول، لا تقول أن لا إله إلا الله. إذا أن مخففة من الثقيلة ساكنة النون أدغمت في اللام فصارت اللام مشددة. إذا لا يعبد، لا محصل الجملتين أن لا يعبد، ثم قلنا أدغمنا النون في الله، لا يعبد إلا الله، وألا يعبد، لا يعبد. أنت تسأل عن الله ما ذكرت هنا؟
نعم هنا يعني كانت مفتوحة ما بارك الله،
كذلك تفتح هنا، ولكن فقط الله لم يذكر لأنها معطوفة على ما ذكر فيها. لا يعبد إلا الله وألا يعبد، إذا نائب فاعل كلمة يعبد هو الله نفسه المذكور في المعطوف عليه. وأن لا يعبد إلا بما شرعه، أي بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة أصل عظيم، وكثير ما كان يدندن عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ويوضحه، ويريد أن يعني يوضح للمسلمين حقيقة الإسلام التي ينبني عليه. هنا الإسلام من فهم هذه الجملة فقد فهم أمر عظيم من هذا الدين. دين الإسلام ينبني على أن لا يعبد إلا الله، وهو تحقيق التوحيد، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله، وهو تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذين الأصلين إن بنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام.
إذن كل البدع، كل البدع يمكنك أن تردها من حيث الأصل والجملة، تردها بأشهد أن محمد رسول الله، وكل أنواع الشرك تردها بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت تستحضر طبعا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن الشرك ما هو شرك، الشرك هو صرف العبادة لغير الله. إذا صرف العبادة لغير الله، نعم، يعني من وقع في شيء منه يقال له أشهد أن لا إله إلا الله، أنه العبادة التي ربما أنت تصرفها لغير الله أنا لا أصرفها إلا لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه. إذن هنا يتبين لنا بأن العنوان، عنوان المؤلف الرجوع، الرجوع كلمة الرجوع هنا تبين، نعم، أنه يعني لو أثبت هذا العنوان لكان أفضل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، وكثير ما تجدون العلماء يعني ينطلقون منها في بيان أصل، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول السلفيين هذه الآية، لأن أهل السنة والجماعة يدعون إلى الاجتماع، الاجتماع ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وهذا الأصل، نعم، وهذه الآية تبين هذا الأصل. قال تبارك وتعالى قبل هذا الموضع الذي ذكر المؤلف رحمه الله من الآية من سورة النساء، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا، دع لنا نحن مؤمنين، دائما إذا وجدنا يا أيها الذين آمنوا بالنسبة لنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشبه خطاب يا أهل الكتاب اليهود والنصارى. إذن فهذا خطاب لنا نحن المسلمين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم، وأولي القول الراجح من كلام أهل العلم هم العلماء والأمراء السلاطين الحكام الذين يحكموننا وتولوا أمور أمرنا كيفما كانوا ما داموا مسلمين، ولو كانوا ظالمين جائرين الواجب علينا في شريعتنا أن نطيعهم. هذا الأصل الذي ربما كثير من المسلمين تخلى عنه وتركه، نعم، وتحمل الكلام عليه وبيانه وتوضيحه أهل السنة. وما تراه في المسلمين من فوضى ومن أحوال العم كله إنما هو بسبب ترك وهجر الكلام في هذا الأصل. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم كلمة منكم تفيد على أنهم من المسلمين، إذن لم ليسوا كفار، إذن ما داموا مسلمين. نعم، قال عز وجل: فإن تنازعتم، وهذا يأخذ منها بعض أهل العلم حجية إجماع، إذن ما دامتم مجمعين قبل التنازع الواجب عليكم طاعته. قال: فإن تنازعتم، والتنازع من النزاع بمعنى التجاذب والاختلاف ولا بد أن يقع. فإن تنازعتم في شيء فهو الحل. قال تبارك وتعالى: فردوه إلى الله والرسول. بعضهم قال ردوه إلى الله والرسول، أنا أقول الله ورسول أعلم أخلص، لا، الصحيح ردوه إلى الله أي إلى كتابه. سوف تجدون في القرآن الكريم، نعم، يعني المخرج مما تنازعتم فيه، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. أنا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا دائما يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فكذلك لم يزل الناس قديما من أظهر سنة يقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. خلاص كافيك، هذا هو الذي يعني دليلك، هذا هو حجتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني هذا هو الذي كان يتدينون به. إذن فردوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن منظروا قال إن كنتم، معناها الذي ليس عنده هذا الأصل، الذي ليس عنده هذا الأصل فعنده خلل في إيمانه، عنده خلل في إيمانه. إذن الرد إلى الله والرسول هذا هو أصل الإسلام، أن الإنسان عند التنازع لا بد أن يرد إليهما كل خلاف، لا يرد إلى غيرهما. نعم، قال رحمه الله: عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. الشهادتان وهما شهادة أن لا إله إلا الله عند رسول الله، لا تمنع الشخص من أن يكون به الضلال. هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم يقولها، ولكنه لما ربما لم يتفقه بهذه الكلمة يجمع بين متناقضات. إذا الكلمة هذه قد يقولها قائل وهو يأتي بالشرك، كما تقدم المؤلف رحمه الله، يقرأ في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم وإذا أراد أن يقوم من مكانه يقول يا كذا، ويدعو يا رجل يا أمليها يا للنبا يا الشياخ يا شرق. وهو كان يقول قبل قليل في صلاته، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، قال عدم منع الشهادتين. إذا الإنسان قد يقولهما شهادة إلا الله ونحمد رسول الله، ولكن لم يتفقه بهما ولم يعرف معناهما ولم يعرف ربما ما يلزمه من قول هذه الكلمة. إذن قال رحمه الله وفي الصحيحين. إذن إذا قال رحمه الله هو أو غيره الصحيحين، إنما يريد بذلك البخاري ومسلم. والحديث إذا كان فيهما فقد حاز على أعلى درجات الصحة، هذا على أعلى درجة الصحة. قال الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن بضم العين، بضم العين، سننا بفتح السين على الأكثر. نعم، قيل سننا بعضهم هكذا، نعم، روى الحديث لتتبعن سننا، والسنن مفرد والسنن جمع، لا فرق بينها. سنن بمعنى الطريق، والسنن الطرق. لتتبعن سنن من كان قبلكم، من قبلكم شبرا بشبر. والشبر هو الذي تعرفونه، أي المسافة التي بين الخنصر والإبهام، إن قال الشبر. شبرا بشبر بمعنى تتبعونهم وتكون بينكم هذه المسافة القصيرة التي تدل على أنكم، نعم، متبعون لهم تمام الاتباع. وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أو غضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، كأنه استفهام إنكاري أو يعني نعم استفهام ليس إنكاري عادي. قال اليهود، إذن بإثبات الهمزة وهو الأصل في الهمزة اليهود، اليهود والنصارى. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن، من فمن من غير هؤلاء، أي من غيرهما. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل يا رسول الله كفارس والروم ومن الناس إلا أولئك. إذن سواء كان اليهود والنصارى أو فارس والروم، المقصود أنهما أمتان من الأمم كان في ذلك الوقت هي التي كانت لها السطوة وكان لها الصيت والكلمة، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمته نعم تتبع هذه الأمم وتنحرف كما انحرفت وهم أهل لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة لم تمنعهم من الضلال الذي وقعوا وقعت في الأمم. إذن خبر، خبر في طيته ويتضمن معنى التنبيه والتحذير لنكون على حذر، لا لنستشهد به ونقول يعني نعم هذا أمر لا بد منه ولم فكفلنا عنه ونبرر به الواقع منا، لا لا. إذن يقول صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. العلماء لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من الحيوانات الضب؟ الضب حيوان من الحيوانات، ما هي الخصوصية التي له؟ نعم ممكن تجدون على كل حال بعض الكتب التي تحدث عن خصائص الحيوانات كحياة الحيوان الكبرى للدمار مع تهذيبه على كل حال دماميني بل وتحقيقه سليمان أبو الخير، تجدون ما للضب من الخصائص أن الضب يعني يعيش 700 عام، 700 عام دنيا يعيشها ويجوها الفترة من 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 حياته أنه لا يأكل، وأما الشراب فلا يشرب، وقلة الأكل وقلة الشرب يسبب عمره. نحن لا ندري بأن نحن نظن بأن يعني كونه لا يأكل سوف يموت، ولا يأكل مع يعيش. خصائصه أنه يأكل أفراخه قيل أنه يبيض، ويأكل تأكل أنثاه أفراخه إلا من فر منه، وأنه كذلك في جحره يأوي العقارب لأن من أراد الدخول إلى الجحر يجد عقربا فيحفر، ويحفر له جحرا في الكدى مكان الأحجار ويكون له جحر سيء. هذه خصائص، إلا أنه فيه كلام لأنه هو قاضي البهائم هكذا يذكرون عنه، من ذكر عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح قاضي البهائم والذي يقضي بينه يحكم ضب. وبالإجماع، بالإجماع أنه يؤكل على القول الصحيح، إن هناك مخالف الإجماع لكل حال. إذن يؤكل الضب، يؤكل الضب، يؤكل والضب يأكل على دويبة يشبه التمساح ويشبه هذه يعني الحيوانات التي فيها ذيل طويل. إذن الضب هذا الحيوان طيب ليس من خصائص إلا هذه، يعني يؤكل وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألوه عن أكله قال إني لا أجده في أرض قوم لذلك فلا أكله، ولكن أقر من أكله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو يؤكل، الضب يؤكل، بل ربما على كل حال في بعض الخرافات أنه يتداوى به من كذا وكذا وكذا من أشياء وأمراض ويدهن بشحمه وإلى أخذك من أشياء فلا داعي لذكرها. إذن الضب قلت جحره السيء، لا لا هو الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب لا يأوي ضبين، ضب واحد فقط يدخل إليه وانتهى. بمعنى لو أنهم تعسفوا ودخلوا إلى أضيق الأماكن، نحن لشدة اتباعنا لهم وتعلق كثير من ضعاف المسلمين بهم سوف كذلك يدخلون معهم إلى هذا الجحر الضيق، الجحر الضيق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، ولذلك أيها الإخوة أصل من أصول الإسلام مخالفة المشركين. إنسان المسلم ينبغي له أن يخالف المشركين، يخالف المشركين حتى في زيهم الخارجي من اللباس ونحو ذلك مما يلبس لباس المسلمين، لأن شخصيته الإسلامية في الحقيقة إنما تتميز بالمظهر الخارجي. انظروا كثير من الناس الذين يلبسون اللباس الإفرنجي كيف تتغير حتى أخلاقه وتغير معاملته، بل وحتى وقفته تتغير. كل إنسان كذلك الذي يلبس اللباس لباس الإسلامي كيف يكون حاله من التواضع والسكينة والتخلق بالأخلاق، أخلاق أهل هذا اللباس، وهكذا. إنسان عندما يلبس الكسكيطة فقط بماذا يشعر؟ وما هي الحالة التي يصل إليها؟ وما هو الأحاسيس التي يشعر بها؟ نعم، فاللباس أيها الإخوة فيه سر عظيم جدا. قلت أن أصل من أصول ديننا مخالفة المشركين، وعلى هذا ينبني كتاب عظيم نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. كتاب الآن مطبوع في مجلدين، ينبني على التأصيل لهذه المسألة، وحذا حذوه محمد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. إذن قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن، إذا قلنا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم والخبر بما سيأتي مستقبلا، هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم غيره لا يستطيع أن يخبر الخبر الذي ربما سوف يتبين صدقه من كذبه بعد أيام فقط، ويقال لصاحبه أين الذي أخبرتنا لم نجده وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه يعني يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى، إنه إلا وحي يوحى. بل قال الله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن أمور مستقبلية، وإخباره كما هو هنا يتضمن التحذير، أي تحذير لأمته من أمر سيقع ولا محالة. ولا يلزم كذلك قلت أننا نبرر به أفعالنا ونسوغها ونقول لا بأس، لأن لا، هذا فهم خاطئ قد فهمه بعض الناس. نعم، قال رحمه الله وفي الصحيحين، قال في الكتاب في التهذيب وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. أي الإخوة، هذا حديث كذلك ينبغي لنا أن نهتم به ونعتني به. صحيحين، إذن كما قلت سابقا الصحيحين مراد به البخاري ومسلم، والحديث إذا كان فيما فهو في أعلى درجة الصحة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة بمعنى القيامة لا تقوم حتى يقع هذا الأمر الذي سيذكر في الحديث، تضطرب، والاضطراب معروف حركة تقع من ممن تقع منه يكون فيها ما يكون من يعني التحرك، نعم، حتى تضطرب. آليات، في آليات جمع أليتين، والآلية معناها العجيزة، الوركين المؤخرة. تضطرب آليات نساء دوس، نساء دوس أو دوس، ودوس قبيلة يمنية، هكذا نقول اليوم على كل حال، وإلا في حق الموقع اليوم رأي الآن تقع في جنوب المملكة العربية السعودية تبالا. نساء دوس حول ذي الخلصة، ذو الخلصة هذا هو صنمهم الذي كانوا يعبدونه، واجتمعوا عليه كل قبيل دوس، وهي قبيلة الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة، قبيلته من اليمن، كانوا يعبدونه قديما. قال صلى الله عليه وسلم أنهم سيعودون إلى عبادته، وصدق. ما معناه؟ معناه أن الشرك سوف يعود، بل الشرك القديم سوف يعود. ولذلك أيها الإخوة نحذر ونحذر، لا يقول أحد الناس خلاص الشرك انقرض ومشى الشرك. بعض الناس راه يقول الآن أبقى الشرك، الشرك هذا كان قديما، وأما اليوم ما كانش، مبقى الشرك. وبعض الناس يقول لي ما لا كان ما شرك، شرك القبور انقرض، وكان لا شرك القصور الآن، شرك القصور ما تشغلوش روحك بشرك القبور. مصطفى عندك هذا ولا لا؟ مصطفى
لا
فهمت هذا ولا لا؟ قلت أن بعضهم اليوم يقول بأن الشرك إنما هو شرك القصور، وأما شرك القبور فاندفع، لكن في حق موجود كليهما، ويشرك القبور ويشرك القصور. القصور معنى القصيدون، مثل القصور معنى يعني الحكومات ونحو ذلك. والشرك في حق بكل أنواعه موجود وبكل صنوفه، نعم. فلذلك ينبغي لنا أن نحذره، أن نحذر الشرك، وقد حذرنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الذي كان قديم سوف يعود. قلت خلاف لبعض الناس يقول بأن الشرك خلاص اندفع وذهب، وقد قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقول الشرك إنما هو ذلك الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما ذهب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخبر، وربما ذكروا في كلامهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس، آيس بمعنى قنط وانقطع رجاؤه، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قلت ربما يذكرون هذا الحديث، أيس الشيطان معنا. نحن لا نعلق أمنا أي الإخوة بيأس الشيطان، الشيطان يأس ولا رجاء ولا كذا، لا نبني على ذلك حكما، كامل نأخذها من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان يئس من من؟ يئس من الصحابة الذين فهموا التوحيد وتفقهوا فيه وعلموه وعلموه ونشروه وحذروا منه، بل وقطعوا الذرائع الموصلة إليه. هؤلاء الصحابة مثل هؤلاء لا شك أن الشيطان يئس منه، ولكنه لم. إذن هذا الحديث قلنا يعني يعول عليه بعضهم، ويأخذ منه أن لا داعي للكلام على الشرك وعلى التنبيه على الشرك، لأن الشرك القديم هذا لا يمكن أبدا أن يعود، نعم. ويذكر هذا الحديث، وإن شاء الله كذلك لعلنا في الحصة القادمة ننطلق من هذا الحديث مرة أخرى لزيادة الكلام عليه، ونكتفي بهذا القدر إلى الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس سابق مجلس الاثنين الثامن كنت تعرضت لما ذكره المؤلف رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ من شروط لا إله إلا الله، من هذه الشروط. إذن ذكرنا أن لها شروطا، شروط سبعة. إذن أيها الإخوة، هذه هي شروط لا إله إلا الله. يجتهد واحد في أن يكون له بعض من العلم المتعلق بكل شرط، لا يلزم أن يكون متفقها التفقه التام، استكمل المعلومات وتوسع بحيث يمكنه أن يدرسها، ولكن يعني لا يكون مثلا بالنسبة للعلم جاهلا بمعنى تمام الجهل، لا، ولا يكون كذلك بالنسبة لليقين المنافي للشك لو أي أدنى يقين، ولا كذلك بالنسبة للقبول، ولا بالنسبة للانقياد، ولا بالنسبة للإخلاص والصدق والمحبة. إذن هذه الأبيات هي قول ناظمها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمات سوى الإله من الأشياء قد ألها. إذن وكل ذلك بقي علينا من الحصة السابقة قوله رحمه الله: فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك، إذا العلماء يبينون مسائل الشرك، وكما فعل المؤلف رحمه الله هنا في كتابه: الشرك ومظاهره. الشرك ومظاهره معنى أين يتجلى، ويذكر بعض ما يعامل الناس به بعضهم بعضا، وبعض ما هو منتشر منهم وربما يحسبونه عاديا وهو في الحقيقة معدود من الشرك، قد يكون ألفاظا وقد يكون اعتقادات وقد يكون أعمال، نعم، فهي من الشرك. فواجب على العلماء أن يكونوا ناصحين، وهكذا كذلك من هو يسير في ركب العلماء من طلبة العلم، ومن بصره الله عز وجل بشيء من هذه الشركيات، أن يكون بين أهله وذويه ناصحا، ناصح لا يغشهم ويسكت ويظن أن هذا هو المطلوب منه، لا، بل ناصحا ومبالغا في النصح، وهو بحسب مقامه قد يكون أبا. واجب أن يأخذ بيد قوية على من تحت امرته من زوجته وأولاده. وأما إذا كان في بيتهم مع أبيه، وربما أبوه كذلك يعني لم يعطيه إشارة، فيكون شخص مترفق بأهل أسرتهم. إن بعض إخواننا ممكن جدا عندما يشرح الله عز وجل صدره لهذه الدعوة ويفهمها ويتعلق بها، يحب بين عشية وضحاها في بيتهم أن يكون كثيف الحجاج، يكثر كذلك من الغضب، بل ربما السب والشتم،
بل ربما يرفع صوته على والديه أبيه وأمه وإلى آخره. لا أيها الإخوة، هذه الدعوة دعوة أهل السنة كما تقدم أن قلت، أهلها هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، سيما إن كان هؤلاء من أقاربك. تسعى للدعوة اليوم وغدا وتكثر من المناسبات وتكثر من النصح، وتكون كالشخص الذي يشعرون من خلال كلامك إنما تريد لهم الخير، فترفق بهم. وكما قال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا قلنا فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك، لمسائل الشرك، إذا مسائل الشرك معناها مسألة مسألة المعبر عنها في هذا الكتاب بالمظاهر. هذه الرسالة التي نحن نقرأ اليوم سماها مؤلف رحمه الله الشرك ومظاهره، وهكذا كذلك حتى تهذيبها. فقال إذن في التهذيب: فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة، أداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح المسلمين، وألا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدنين. المتمدنين الناس الذين يدعون المدنية وأنهم منخرطون في سلكها وأنهم عصرانيين وتقدميين. إذن فإذا رأوهم على هذه الحال، طبعا يقول هذا دينكم دين خرافي، دين أساطير، ولا يزالون كذلك إلى اليوم. قال: وهو غرض الذين ينهون عن السوء حتى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن المؤلف رحمه الله بعدما تم له ما تقدم من أن أهل الإصلاح في الجزائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائرية التي كان على رأسها عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، والطيب العقبي، والعربي التبسي، ومبارك الميري، والبشير الإبراهيمي وغيرهم، كان غرضهم رحمه الله ليس هو تكفير المسلمين ولا الحكم عليهم بأنهم كفار بالعموم، لا أبدا. المؤلف رحمه الله أجهد نفسه في نفي هذه التهمة التي وصموا بها، ثم خلص في الأخير إلى أن يقول: غرضهم إنما هو نصح الأمة وأداء للأمانة. الأمانة، قال تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وقال تبارك وتعالى: نعم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فالله عز وجل أمر المؤمنين بأن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، ويرشدون الناس ويأخذون بأيديهم إلى طريق المستقيم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربي. إذن هذا في بني إسرائيل الله عز وجل، يعني كان الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أقسام: قوم غارقون في فعل المنكرات شركا ومعاصي وفسوق ونحو ذلك، وقسم ثالث ينهون عن السوء، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قوم ينهون عن السوء وقوم ساكتون، ليسوا أهل المنكرات ولكنهم ساكتون عن المنكرات. فإذا تكلم المصلحون تكلم لهم هؤلاء وقالوا: لما تعظون، لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ فأخذوا انتهى أمرهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، بما حتى نكون معذورين عند الله عز وجل أننا نصحنا وقمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يسمعنا، لا نسكت. إذن قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم هؤلاء الأقوام يتقون. إذن ممن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ونستقبل هذا الباب الجديد الثالث من هذا الكتاب، هكذا عنون له في التهذيب، قال: بيان الشرك في الكتاب والسنة. وفي الأصل، في الأصل أصل الكتاب، قال: الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة. الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة، ولعل العنوان الأصل يكون أوضح وأظهر، بمعنى إذا أردنا أن نبين الشرك فنرجع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتلو على الناس الآيات من كتاب الله عز وجل في بيان خطورة الشرك وأنه ظلم عظيم، الشرك بالله تبارك وتعالى. مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الإخوة، هذه الآية من سمعها ووقف على شيء من معناه يعلم بأن الشرك خطير. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، غفران الذنب الذي معناه ستره في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة. الله عز وجل لا يغفر الشرك من أشرك به تبارك وتعالى، ويغفر ما دون ذلك مما ليس بشرك من سائر المعاصي للموحدين. إذن أهل الإسلام، أهل الإسلام إذا وقع منهم من وقع أو فعل شركا بالله عز وجل ومات عليه شرك أكبر، فهذا لا يغفره الله له تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الآية: مات عليه. وأما إذا فعله في الدنيا وتاب منه، تاب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه. وبعضنا على كل حال، نعم، كان يوما ما لا شك يخوض مع الخائضين، يمشي إلى الزيارات، ربما يستغيث بأهلها، نعم، ويطلب منهم ما يطلب من الله وحده من الدعاء والرجاء وخوفه والاستغاثة به والنذر له. هذا أيها الإخوة بعضنا يظن فقط مجرد تركه والابتعاد عنه كافي. أنا أقول لإخوان: لا بد أن يتوب إلى الله منه، والتوبة منه بالإضافة إلى الإقلاع، إلى الإقلاع لا بد من الندم، الندم على ما فرط منه، والعزم على لا يعود إليه فيما سيأتي من عمره، وتكون هنا التوبة تمت إن شاء الله. لا يكفي أنك مثلا فقط تقول خلاص تركنا هذه الأشياء، كثير الناس يتركوها، كثير الناس يتركوها لأنه لا يشب ذلك الهرج وذلك الفوضى وذلك رفع الأصوات وكذا إلى آخر ذلك من أشياء لا يحبها. يحب يعني كما يقول سكون، ويحب الهدوء ويحب كذا، ولكنه لا يتركها لأنها شرك ولأنها محرمة ولأن الله لا يحبها ويتركها تدينا. هذا لا يكفي، أقول لإخواني تذكيرا لا بد من بالإضافة قلنا إلى الإقلاع عنه. إقلاع من يترك أن يندم، يندم ندم بمعنى يلحقه شيء من الشعور بأنه كان يفعل إثما، ويسأل الله عز وجل أن يغفره له. ثم العزم، العزم على ألا يعود إليها فيما سيأتي من عمره، ويبقى على ما هو عليه من المبالغة في تركها، بل وربما يصلح ويتوب إلى الله عز وجل بنهي الناس، نعم، وبيان أن هذه الأشياء بعضها شرك عن بعضها بدع، وهي لا تخدم التوحيد وخطيرة على توحيد المسلم إلى آخر ذلك. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل في وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان السحر. آيات عديدة في القرآن الكريم لو شاء الواحد منا أن يعني وذلك، فأنا هنا تمرين للجميع الحصة القادمة، استخرج من وردك اليومي، استخرج من وردك اليومي 3 آيات، 3 آيات فيها النهي أو التعرض للشرك بالله عز وجل. من يوردك اليوم بمعنى ما تقرأه من القرآن الكريم في يومك أو ليلة فيك، نعم، انتبه إلى آيات تذكرها جانبا، كيف يتم مرت بك آية من الآيات التي فيها الله عز وجل يسفه عقول كل المشركين أو يبين بطلان الشرك وأن صاحبه مآله إلى النار ويحذر منه. تدون، تكتب هذه الآية في ورقتك وتستحضرها وتستظهرها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب القرآن الكريم. ولكن للأسف على من الفقهاء يقولون بأنه الرقية يرقي به فقط، ولا ربما يقرأ في الماء باش يستشفي به، ولا ربما فقط يقرأ على الموتى ليأكل به الطعام ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة، نعم، استعمال للقرآن الكريم في غير ما أنزل له. القرآن الكريم أنزل الله عز وجل يتبصر به، وهذا نوع هجران اللي هو هجران تدبره وتفكره. القرآن الكريم قال عز وجل يدبر آياته، قال تبارك وتعالى فلم يدبر القول ولكر عن الكافرين كما قال تبارك وقالوا في قلوبنا أكنة مما تدعون إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. هؤلاء هذا حال مشركين. إذن قال رحمه الله إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين، إجمال الإسلام في الشهادتين. ومعنى هذه العبادة بمعنى أن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من تفقه فيها فإن فيها يعني جملة الإسلام، أن من قال فقد دخل في الإسلام، وشيئا فشيئا سوف يتفقه كذلك في معناه. والأصلين سوف يذكرهما، لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. قال رحمه الله: يدخل المرء في الإسلام، يقصد المرء هنا الكافر الذي يكون خارج دائرة الإسلام. وأما المسلم، وأما المسلم الذي يعيش بين أبوين مسلمين كحالنا نحن، فقط يبقى يحذر من أن يبقى عنده الإسلام الذي المؤلف رحمه الله سماه سابقا التقليدي، الإسلام الذي قال فقط هو يظن بأن الإسلام إنما هي كبطاقة التعريف، أو أنه يكفي أنه يعيش في بيئة إسلامية. لا، ينبغي الإنسان حقا أن يتعلم أحكام هذا الدين وأصوله حتى لا يقع في ما وقع فيه كثير من المسلمين. إذا قلنا الشخص الذي يريد الدخول في الإسلام من الكفرة، سواء كان يهود أو نصارى ولا فرس ولا هندوس ولا صينيين ولا كذا من الصنوف الكفار، إذا أراد الدخول في الإسلام ليس له إلا أن يشهد لا إله إلا الله. فيقول إذن إذا واحد منا، أي واحد من إخواننا الآن، كان بعض إخواننا كانوا قديمين يعملون في شركات، كل معهم صينيين، وربما واحد من الصينيين رأى عليه أنه يريد دخول في الإسلام، لا تنتظر به الجمعة عند الإمام ولا الآخر، لا، عجل له وقل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقد دخلت في الإسلام. وتبين له ما عليه من الواجبات اليوم والليلة من صلاة، وكذلك ما سيأتي من صيام، وتبين له أركان الإسلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن قال رحمه الله: يدخل المرء في الإسلام بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى الجملة الأولى وهي أشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. بمدين حميد، لو قيل لك هذه الجملة التي شرحنا بها كلمة لا إله إلا الله نريد توضيحها أكثر، فماذا تقول؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
شهادة لا إله إلا الله. قلنا أن يعني هي أن تقول أن معناها لا معبود بحق إلا الله، زيلة وبعد الاستبدال لفظ بلفظ فقط.
لم أفهم سؤال الشيخ معناها.
قلنا أن نحن لو قلنا اكتفينا بأن قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله، ربما كذلك واحد إنسان كبير عزيز يقول لك: أنا عندي ربما لا إله إلا الله، أوضح من هذه الجملة الجديدة التي جئتني بها لا معبود بحق إلا الله، زيد وضحها لي أكثر.
يعني من ناحية إثبات العبودية لله عز وجل، والكفران والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، سواء من أولياء أو غيرهم من الذين نعرف أنهم يعتقدون فيهم مثلا.
هذا لا
هذا ما توضح لي.
اسماعيل رافع، إسماعيل، لو قيل لك وضحها، زدها توضيحا لشخص من الناس كبير مسن جمع بين ضعف السمع وفي الفهم، يراد له أن تتضح له أكثر، ماذا تقول له؟ مصطفى دمرما، نعم مصطفى،
إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له والكفر بما دونه.
فقط انت غيرت العبارات. نعم، إذن أقول لإخواني هذا كله، نعم يعني إنما نريد فقط بيان أن الناس لهم مستوى في العربية ضعيف جدا جدا، ولذلك نحتاج إلى أن نبين حتى معنى كلمة العبادة التي هم أيضا يخطئون في تعريفها. نحن عندما نشرح لهم كلمة لا إله إلا الله بأن المعنى المراد لا معبود، كلمة معبود نعم نوضحها، المعبود بمعنى من تعبده، ومعنى تعبده أنك تتوجه إليه بأنواع من العبادات تتعبده بها. وما هي العبادات؟ هي كما قال بعض أهل العلم اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، كل ما يحب الله ويرضاه من التعظيم والخوف والرجاء والدعاء والاستغاثة والصلاة والذبح والنذر والتوكل، هذه عبادات. هذه العبادات لا يجوز لك أن تصرف منها شيئا لله. معنى تصرف بمعنى لا تتوكل على غير الله، ولا تخف غير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تعظم غير الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله. وهذه كلها بعضها يحتاج إلى تفصيل، ولكن هذا هو الذي يقال في الجملة. لأن كثير من الناس إذا قلت له العبادة يقول لك العبادة هي الصلاة، هي السجود، هي الركوع. لا، قل له هنا يعني ربما قد يكون خللك من هنا. إذا لا معبود بحق، المعبود معنى الذي تتوجه إليه بأنواع العبادات من الخضوع والذل وتعلق القلب والتأله والإنابة والدعاء والنذر والذبح وكل ذلك. إذن كلمة لا إله كلمة إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود. إذن لا معبود بحق، بحق كلمة بحق تخرج المعبودات بالباطل. هناك من عبد بالباطل لا ننفيه، موجود مع عبد الباطل، الناس يعبدون القمر ويعبدون الشمس ويعبدون البقر ويعبدون ما يعبدون. حتى ذكر الله عز وجل أن من الناس من اتخذ إله هواه. نعم، إذن فالمعبود بحق هو الله، هذا هو الذي تفيده كلمة لا إله إلا الله. إذن واضح منها أن العبد لا بد له أن يكفر بكل ما عبد من الله عز وجل، وأن كل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك كافر. إذن لا يتم ولا تكون هذه الكلمة على حقيقة إلا بمثل أو نحو هذا الفهم. إذن عندما نقول لا معبود بحق إلا الله لا بد أن نسعى في زيادة توضيحها. نعم، قال رحمه الله: ومعنى الجملة الأولى أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه. ومعنى الجملة الثانية، ومعنى الجملة الثانية، معنى الجملة الثانية أضافة إسماعيل، ما هي الجملة الثانية؟ ما هي الجملة الثانية؟ الجملة الثانية ما هي؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الجملة الثانية شهادة أن محمد رسول الله.
هي شهادة أن محمدا رسول الله، إنما هما جملتان. الجملة الأولى هي أشهد أن لا إله إلا الله، والجملة الثانية، إذا قلت الجملة الثانية هي أشهد أن محمدا رسول الله، هذه الجملة الثانية. قال رحمه الله: ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبد الله بهواه، أنه لا يعبد الله بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، وإنما يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا أيها الإخوة، هذه المعلومات الابتدائية القاعدية التي كل واحد منها يحتاج إلى تأسيس فهم سليم، نحتاجها نعم، ونحتاج إلى أن واحد منا ولو بعد الفراغ من هذا المجلس أن مرة أخرى يقرأها قراءة متأمل. هذا كلام أيها الإخوة، كلام العلماء. وقلت هذه المعلومات التي ربما كثيرا من المجالس يعقدها الناس ولكن لا يلتفتون إلى مثل المعلومات التي ضرورية، وبعض الناس عندما يتخطاها إلى مسائل أخرى يقع له خلل في فهمه للإسلام. إذن أشهد أن محمدا رسول الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الذي إذا قال واحد منا أشهد أن محمدا رسول الله. وقلت دائما على كل حال نحن هكذا كما هو يعني مقرر بالنسبة للكتاب، ولكن لا بأس أن أوضح بأن الشخص الذي يكون مسلم نشأ بين أبوين مسلمين، هل لا بد أن نقول يوما ما أن تقول أشهد أن لا رسول الله؟ لا، سيما هو الحمد لله على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذن في الفطرة في الإسلام. ولكن نعم ينبغي أنه إذا انتشر في بيئته من مظاهر الشرك ما يحتاج إلى التنبيه عليه، لا بد أن نبيع نقول هذا مما ينافي التوحيد، عبارة الأولياء والصالحين وتقديسهم والطواف قبورهم والزيارات وكذا وكذا، ننبه. هذه من أوائل المعلومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة، لا سيما من النصارى، لا بد أن يقال له ويريد الدخول في الإسلام وقد كان من قبل يرى ما يراه النصارى من التثليث، نقول لا بد أن تتبرأ من هذه العقيدة الشركية واعتقاد أن عيسى ابن الله، لا بد، لا يتم إسلامك حتى ولو قلت أشهد أن لا إله إلا رسول الله وأنت تحتفظ بهذه العقيدة، فيعني إسلامك لا يصح. إذن قلت هذا بالنسبة لي، واحد كافر يريد دخول في الإسلام ليس له مدخل، ليس له مدخل إلا من هذه البوابة، وهي أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا. شكون محمد؟ لابد يعرف محمد من هو. إذن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى في مكة عندما تمت له 40 سنة، ودعا الناس فيها إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ثم هاجر منها إلى المدينة. هذا هو الذي نشهد أنه رسول الله، رسول بمعنى مرسل، أرسله الله تبارك وتعالى. فهو سفير بين الله عز وجل وبين العباد، واسطة في التبليغ، في تبليغ الدين. الله عز وجل أمرنا بعبادته تبارك وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نعرف ما طلبه من الله عز وجل من أنواع العبادات؟ من أين نأتي به؟ ذلك هو الذي جاءنا به الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن ونلتزم طاعته، نلتزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجتهد كذلك في طاعته، في الواجبات وفي المستحبات، في كل ما جاء به، حتى ما لم نوفق إلى العمل به نؤمن به ونحبه. لا يجوز الإنسان المسلم يسمع سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى يتهاون بها، ولا ربما يلوي راسه، ولا يلوي كذلك شيء من أعضائه التي عادة كأنما يستنقصها ويستهزئ بها. لا يجوز. انتبهوا هذا أيها الإخوة، كثير من عامة الناس يقع فيه. نعم، ونوع استهزاء وتهاون واستخفاف، حتى وإن لم توفق للعمل به فعلى الأقل حقق الإيمان به واعتقاد أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، وعسى أن يوفقك الله تبارك ولو كان من السنن والمستحبات. نعم، ومن وفقه الله عز وجل نعم للعمل بذلك فهو الأفضل لا شك. إذن قال: ومعنى الجملة الثانية لا يعبد الله أو لا يعبد الله أن لا يعبد الله بهواه ولا بهوى أحد من المنزلة والجاه. إذن فعبادة الله عز وجل إنما هي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أنك الذي أعجبك وراقك هو الذي تعبد الله عز وجل به، لا، العكس. الرسل جاءوا من أجل إخراج الناس من عبادة هواهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. إذن قال رحمه الله: فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعه على رسول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإخوة، هو الأصلين المستفادين من الشهادتين، أصلان عظيمان. أن لا يعبد، هذا هو دين الإسلام يقوم عليهما، أن لا يعبد إلا الله. لا يعبد عند المسلم، لا يعبد، لا أحد يستحق العبادة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت، حديث صحيح البخاري، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديفه بمعنى يعني مترجين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمام ومعاذ بن جبل خلفه وعلى حمار. حمار أيها الأخوة، وهل من كان في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار لولا تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحمار، نحن ربما لو قيل لأحد منا الآن اركب حمارا يجيب به جولة في المدينة يبقوا الناس قاعد يصوروا فيه. هذه ظاهرة غريبة، وأن الشخص يعني يركب الحمار. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، بل وفوق الحمار كان صلى الله عليه وسلم يوضح التوحيد لأحد أصحابه معاذ ابن جبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يا معاذ، الحديث ليس في الإعادة، إعادة مني، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري، معناه هل هو من جملة معلوماتك؟ معلومة بسيطة، ربما الواحد لو أنا الآن سألته ما حق الله للعباد سوف يجيبني بكل سهولة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بن جبل: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، ما أدري، ما عندي المعلومة. ولكن انتبهوا معاذ بن جبل بعد ذلك صار جبلا من الجبال حقيقة في العلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يعني لعله، أقول لعله، أن الإنسان إذا اهتم في بداية تعلمه بالتوحيد واعتنى به، فإن من بركة التوحيد أن يبارك له في مساره العلمي، ويتفوق في قليل من السنوات وبقليل من الجهد البدء بالتوحيد، لعل هذا قلت من ثمراته. فمعاذ إذن كان لا يدري ما هو جواب هذا السؤال: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو لا إله إلا الله. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قال معاذ بن جبل: أفلا أبشر الناس؟ انظروا كيف معاذ بن جبل، هذه الفائدة التي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يبادر إلى الدعوة بها وإيصالها إلى من لم يسمعها، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يخشى عليهم لو يعني سمعوا هذا الحديث ربما يقع لهم شيء من سوء الفهم بسبب عدم معرفتهم نعم بالمعنى الدقيق لما يفيده الحديث. إذن أقول محل الشاهد نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا الحق نعم، وقال: وعلى ها، قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذين الأصلين إن بنى الإسلام. الإسلام كله من بني على.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. شيخنا جزاك الله خيرا. فما حصل جملة يعني يعبد يعني في اللفظين مفتوح.
نعم.
مع أن الشطر الأول نثبت نفس الجلالة، ولكن في الشطر الثاني غير نثبت يعني نفس الجلالة. كيف نقرأ؟
نعم. نقول: فمحصل الجملتين. فمحصل الجملتين ألا يعبد، ألا يعبد إلا الله. وهنا كلمة ألا عندكم لا مشددة، ليس كذلك؟
نعم شكرا.
نعم. إذن أصلها أن بنون، هذه النون أدغموها في اللام فصارت اللام مشددة، فصار ألا. ونسمع خطأ بعض الناس يقولون أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، غلط. حتى الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا تقول، لا تقول أن لا إله إلا الله. إذا أن مخففة من الثقيلة، ساكنة النون أدغمت في اللام فصارت اللام مشددة. إذا لا يعبد، لا محصل الجملتين أن لا يعبد، ثم قلنا أدغمنا النون في اللام، لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد، لا يعبد. أنت تسأل عن الله ما ذكرت هنا.
نعم هنا يعني كانت مفتوحة بارك الله،
كذلك تفتح هنا، ولكن فقط الله لم يذكر لأنها معطوفة على ما ذكر فيها. لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد، إذا نائب فاعل كلمة يعبد هو الله نفسه المذكور في المعطوفة عليه. وأن لا يعبد إلا بما شرعه، أي بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة أصل عظيم، أصل عظيم، وكثير ما كان يدندن عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ويوضحه، ويريد أن يعني يوضح للمسلمين حقيقة الإسلام التي ينبني عليه. إذن هنا الإسلام، من فهم هذه الجملة فقد فهم أمر عظيم من هذا الدين. دين الإسلام ينبني على أن لا يعبد إلا الله، وهو تحقيق التوحيد، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله، وهو تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذين الأصلين إن بنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام. إذن كل البدع يمكنك أن تردها من حيث الأصل والجملة، تردها بأشهد أن محمد رسول الله، وكل أنواع الشرك تردها بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت تستحضر طبعا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن الشرك ما هو شرك، الشرك هو صرف العبادة لغير الله. إذا صرف العبادة لغير الله، نعم، يعني من وقع في شيء منه يقال له أشهد أن لا إله إلا الله، أنه العبادة التي ربما أنت تصرفها لغير الله أنا لا أصرفها إلا لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه. إذن هنا يتبين لنا بأن العنوان، عنوان المؤلف الرجوع، كلمة الرجوع هنا تبين، نعم، أنه يعني لو أثبت هذا العنوان لكان أفضل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، وكثير ما تجدون العلماء يعني ينطلقون منها في بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول السلفيين هذه الآية، لأن أهل السنة والجماعة يدعون إلى الاجتماع ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وهذا الأصل، نعم، وهذه الآية تبين هذا الأصل. قال تبارك وتعالى قبل هذا الموضع الذي ذكره المؤلف رحمه الله من الآية من سورة النساء، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا، داء لنا نحن مؤمنين، دائما إذا وجدنا يا أيها الذين آمنوا بالنسبة لنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشبه خطاب يا أهل الكتاب اليهود والنصارى. إذن فهذا خطاب لنا نحن المسلمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم وأولي القول الراجح من كلام أهل العلم هم العلماء والأمراء السلاطين الحكام الذين يحكموننا وتولوا أمور أمرنا كيفما كانوا ما داموا مسلمين، ولو كانوا ظالمين جائرين الواجب علينا في شريعتنا أن نطيعهم. هذا الأصل الذي ربما كثير من المسلمين تخلى عنه وتركه، نعم، وتحمل الكلام عليه وبيانه وتوضيحه أهل السنة، وما تراه في المسلمين من فوضى ومن أحوال العم كله إنما هو بسبب ترك وهجر الكلام في هذا الأصل. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم كلمة منكم تفيد على أنهم من المسلمين، إذن لم ليسوا كفارا، إذن ما داموا مسلمين. نعم، قال عز وجل: فإن تنازعتم، وهذا يأخذ منها بعض العلم حجية إجماع، إذن ما دامتم مجمعين قبل التنازع الواجب عليكم طاعته. قال: فإن تنازعتم، والتنازع من النزاع بمعنى التجاذب والاختلاف ولا بد أن يقع. فإن تنازعتم في شيء فهو الحل، قال تبارك وتعالى فردوه إلى الله والرسول. بعضهم قال ردوه إلى الله والرسول، أنا أقول الله ورسوله أعلم أخلص. لا، الصحيح ردوه إلى الله أي إلى كتابه. سوف تجدون في القرآن الكريم نعم يعني المخرج مما تنادفون فيه، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. أنا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا دائما يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فكذلك لم يزل الناس قديما من أظهر سنة يقوله قد أحسن من انتهى إلى من سمع. خلاص كافيك، هذا هو الذي يعني دليلك هذا وحجتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني هذا هو الذي كان يتدينون به. إذن فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن منظر قال إن كنتم، معناها الذي ليس عنده هذا الأصل، الذي ليس عنده هذا الأصل فعنده خلل في إيمانه، عنده خلل في إيمانه. إذن الرد إلى الله والرسول هذا هو أصل الإسلام، أن الإنسان عند التنازع لا بد أن يرد إليهما كل خلاف، لا يرد إلى غيرهما. نعم، قال رحمه الله عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. الشهادتان وهما شهادة أن لا إله إلا الله عند رسول الله، لا تمنع الشخص من أن يكون بهذا الضلال. هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم يقولها، ولكنه لما ربما لم يتفقه بهذه الكلمة يجمع بين متناقضات. إذن الكلمة هذه قد يقولها قائل وهو يأتي بالشرك، كما تقدم المؤلف رحمه الله يقرأ في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم وإذا أراد أن يقوم من مكانه يقول يا كذا ويدعو يا رجلها ومليها يا للنوبة يا الشياخ يا شرق الجل. وهو كان يقول قبل قليل في صلاته نعم إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، قال عدم منع الشهادتين. إذا الإنسان قد يقولهما شهادة إلا الله ونحمد رسول الله، ولكن لم يتفقه بهما ولم يعرف معناهما ولم يعرف ربما ما يلزمه من قول هذه الكلمة. إذن قال رحمه الله وفي الصحيحين. إذن إذا قال رحمه الله هو أو غيره الصحيحين، إنما يريد بذلك البخاري ومسلم. والحديث إذا كان فيهما فقد حاز على أعلى درجات الصحة، هذا على أعلى درجة الصحة. قال الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن بضم العين، بضم العين، سننا بفتح السين على الأكثر. نعم قيل سننا بعضهم هكذا، نعم روى الحديث لتتبعن سننا، والسنن مفرد والسنن جمع لا فرق بينها، سنن بمعنى الطريق والسنن الطرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم، من قبلكم شبرا بشبر. والشبر هو الذي تعرفونه، أي المسافة التي بين الخنصر والإبهام، إن قال الشبر شبرا بشبر بمعنى تتبعونهم وتكون بينكم هذه المسافة القصيرة التي تدل على أنكم نعم متبعون لهم تمام الاتباع. وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أو جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، كأنه استفهام إنكاري أو يعني نعم استفهام ليس إنكاري عادي. قال اليهود، إذا بإثبات الهمزة وهو الأصل في الهمزة اليهود، اليهود والنصارى. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن من فمن من غير هؤلاء، أي من غيرهما. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل يا رسول الله كفارس والروم ومن الناس إلا أولئك. إذن سواء كان اليهود والنصارى أو فارس والروم، المقصود أنهما أمتان من الأمم كان في ذلك الوقت هي التي كانت لها السطوة وكان لها الصيت والكلمة. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمته نعم تتبع هذه الأمم وتنحرف كما انحرفت وهم أهل لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة لم تمنعهم من الضلال الذي وقعوا وقعت في الأمم. إذن خبر في طيته ويتضمن معنى التنبيه والتحذير لنكون على حذر، لا لنستشهد به ونقول يعني نعم هذا أمر لا بد منه ولا انفكاك لنا عنه ونبرر به الواقع منا، لا لا. إذن يقول صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. العلماء لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من الحيوانات الضب؟ الضب حيوان من الحيوانات، ما هي الخصوصية التي له؟ نعم ممكن تجدنا كل بعض الكتب التي تحدث عن خصائص الحيوانات كحياة الحيوان الكبرى للدمار مع تهذيبه على كل حال دماميني بل وتحقيقه سليمان أبو الخير، تجدون ما للضب من الخصائص أن الضب يعني يعيش 700 عام، 700 عام دون يعيشها ويجي واحد فترة من 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 حياته أنه لا يأكل، وأما الشراب فلا يشرب، وقلة الأكل وقلة الشرب يسل عمره. لا ندري بأن نحن نظن بأن يعني كونه لا يأكل سوف يموت، ولا يأكل مع يعيش. خصائصه أنه يأكل أفراخه، قيل أنه يبيض ويأكل تأكل أنثاه أفراخه إلا من فر منه، وأنه كذلك في جحره يأوي العقارب لأن من أراد الدخول إلى الجحر يجد عقربا فيحفر، ويحفر له جحرا في الكدى مكان الأحجار ويكون له جحر سيء. هذه خصائص، إلا أنه فيه كلام لأنه هو قاضي البهائم هكذا يذكرون عنه، بل ذكر عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح قاضي البهائم والذي يقضي بينه يحكم ضب. وبالإجماع أنه يؤكل على القول الصحيح، إن هناك من خالف الإجماع على كل حال. إذن يؤكل الضب، يؤكل والضب على كل حال دويبة يشبه التمساح ويشبه هذه يعني الحيوانات التي فيها ذيل الطويل. إذن الضب هذا الحيوان طيب ليس من خصائص إلا هذه، نعم يؤكل وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألوه عن أكله قال إني لا أجده في أرض قوم لذلك فلا أكله، ولكن أقر من أكله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو يؤكل، الضب يؤكل. بل ربما على كل حال فيه بعض الخرافات أنه يتداوى به من كذا وكذا وكذا من أشياء وأمراض ويدهن بشحمه وإلى آخر ذلك من أشياء لدى عيدي ذكرها. إذن الضب قلت زحره السيء لا له الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوا زحر ضب زحر الضب لا يأوي ضبين ضب واحد فقط يدخل إليه وانتهى. بمعنى لو أنهم تعسفوا ودخلوا إلى أضيق الأماكن نحن لشدة اتباعنا لهم وتعلق كثير من ضعاف المسلمين بهم سوف كذلك يدخلون معهم إلى هذا الزحر الضيق الزحر الضيق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ولذلك أيها الإخوة أصل من أصول الإسلام مخالفة المشركين. إنسان المسلم ينبغي له أن يخالف المشركين حتى في زيهم الخارجي من اللباس ونحو ذلك مما يلبس لباس المسلمين لأن شخصيته الإسلامية في الحق إنما تتميز بالمظهر الخارجي. انظروا كثير من الناس الذين يلبسون اللباس الإفرنجي كيف التغير حتى أخلاقه والتغير معاملته بل وحتى وقفة التغير. كل إنسان كذلك الذي يلبس اللباس الإسلامي كيف يكون حاله من التواضع والسكينة والتخلق بالأخلاق أخلاق أهل هذا اللباس وهكذا. إنسان عندما يلبس الكسكيطة فقط بماذا يشعر وما هي الحالة التي يصل إليها وما هو الأحاسيس التي يشعر بها. نعم فاللباس أيها الإخوة فيه سر عظيم جدا. قلت أن أصل من أصول ديننا مخالفة المشركين وعلى هذا ينبني كتاب عظيم نفيس لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. كتاب الآن مطبوع في مجلدين ينبني على التأصيل لهذه المسألة وحذا حذوه محمد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. إذن قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن. إذا قلنا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم والخبر بما سيأتي مستقبلا هذا علم من أعلام النبوة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم غيره لا يستطيع أن يخبر الخبر الذي ربما سوف يتبين صدقه من كذبه بعد أيام فقط ويقال لصاحبه أين الذي أخبرتنا لم نجده وكذا. لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه يعني يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى إنه إلا وحي يوحى. بل قال الله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن أمور مستقبلية وإخباره كما هو هنا يتضمن التحذير أي تحذير لأمته من أمر سيقع ولا محالة. ولا يلزم كذلك قلت أننا نبرر به أفعالنا ونسوغها ونقول لا بأس لأن لا هذا فهم خاطئ قد فهمه بعض الناس. نعم قال رحمه الله وفي الصحيحين قال في الكتاب في التهذيب وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. أي الإخوة على حديث كذلك ينبغي لنا أن نهتم به ونعتني به. صحيحين إذن كما قلت سابقا الصحيحين مراد به البخاري ومسلم والحديث إذا كان فيما فهو في أعلى درجة الصحة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، بمعنى القيامة لا تقوم حتى يقع هذا الأمر الذي سيذكر في الحديث سد طارب والاضطراب معروف، حركة تقع من تقع منه يكون فيها ما يكون من يعني التحرك، نعم، حتى تضطرب. آليات في آليات جمع أليتين، والألية معناها العجيزة، الوركين المؤخرة. تضطرب آليات نساء دوس، نساء دوس أو دوس، ودوس قبيلة يمنية، هكذا نقول اليوم على كل حال، وإلا في حق الموقع اليوم رأي الآن تقع في جنوب المملكة العربية السعودية تبالا. نساء دوس حول ذي الخلصة، ذو الخلصة هذا هو صنمهم الذي كانوا يعبدونه، واجتمعوا عليه كل قبيل دوس، وهي قبيلة الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة، قبيلته من اليمن، كانوا يعبدونه قديما. قال صلى الله عليه وسلم أنهم سيعودون إلى عبادته، وصدق. ما معناه؟ معناه أن الشرك سوف يعود، بل الشرك القديم سوف يعود. ولذلك أيها الإخوة نحذر ونحذر، لا يقول أحد الناس خلاص الشرك انقرض ومشى الشرك، بعض الناس راه يقول الآن أبقى الشرك، الشرك هذا كان قديما وأما اليوم ما كانش، مبقى الشرك. وبعض الناس يقول لي ما لا كان ما شيء في القبور انقرض، وكان لا شيء في القصور الآن، شيء في القصور ما تشغلوش روحك بشيء في القبور. مصطفى عندك هذا ولا لا؟ مصطفى
لا
فهمت هذا ولا لا؟ قلت أن بعضهم اليوم يقول بأن الشرك إنما هو شرك القصور، وأما شرك القبور فاندفع، لكن في حق موجود كليهما، ويشرك القبور ويشرك القصور. القصور من القصدون مثل القصور معنى يعني الحكومات ونحو ذلك، والشرك في حق بكل أنواعه موجود وبكل صنوفه، نعم. فلذلك ينبغي لنا أن نحذره، أن نحذر الشرك، وقد حذرنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الذي كان قديم سوف يعود. قلت خلاف لبعض الناس يقول بأن الشرك خلاص اندفع وذهب، وقد قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقول الشرك إنما هو ذلك الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما ذهب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخبر، وربما ذكروا في كلامهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس، أيس بمعنى قنط وانقطع رجاؤه، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قلت ربما يذكرون هذا الحديث، أي الشيطان معنا، نحن لا نعلق أمنا أي الإخوة بيأس الشيطان، الشيطان يئس ولا رجاء ولا كذا، لا نبني على ذلك حكما، أحكامنا نأخذها من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان يئس ممن؟ يئس من الصحابة الذين فهموا التوحيد وتفقهوا فيه وعلموه وعلموه ونشروه وحذروا منه، بل وقطعوا الذرائع الموصلة إليه. أولى الصحابة مثل هؤلاء لا شك أن الشيطان ييأس منه، ولكنه لم إذن هذا الحديث، هذا الحديث قلنا يعني يعول عليه بعضهم ويأخذ منه، يأخذ منه أن لا داعي للكلام على الشرك وعلى التنبيه على الشرك، لأن الشرك القديم هذا لا يمكن أبدا أن يعود، نعم. ويذكر هذا الحديث وإن شاء الله كذلك لعلنا في الحصة القادمة ننطلق من هذا الحديث مرة أخرى لزيادة الكلام عليه، ونكتفي بهذا القدر إلى الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.